السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه هي الليلة الثانية، وهذه الليلة استمعتم فيها للجزء الثاني من كتاب الله. سبحان الله، الذين لا يتعرضون لهذا الفرح وهذه السعادة لا أدري كيف يعيشون. الله سبحانه وتعالى ذكر إن من عذاب أهل النار أن الله لا يكلمهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون. سبحان الله، لا يكلمهم الله. الذين يعني سول لهم الشيطان إنهم يقدروا يعيشوا بدون ما يستمعوا لكلام الله، عجلوا العقوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدرها لأهل النار، كأنهم مستعجلوا العقوبة دي، حرموا أنفسهم من هذه اللذة. الواحد بيسمع اليوم الإمام والأئمة وفي مسجد، سبحان الله، في آخر الجزء التابوت فيه سكينة. إذا كان التابوت فيه سكينة، من الوحي اللي قال لك إن التابوت فيه سكينة؟ الوحي ده يبقى إيه؟ سبحان الله، تشعر يعني كما قلت لكم سابقا، وأعتقد إن هذا تسمعوه كثيرا مني في ليالي رمضان، لو أن 50,000 سنة وقبلهم وقت القبر، لو فيه أن الله سبحانه وتعالى يسمعك القرآن كما أنت تسمعه في ليالي رمضان، لكان هذا عيش طيب، ولكان هذا انتظار مبارك. فعلا، يعني لو أنت قاعد في قبرك ومنتظر 15 قرن 20 قرن منتظر يوم القيامة، وبتسمع الوحي، بس بتسمع بالنفسية اللي انت بتسمعها في الصلوات وفي ليالي رمضان، وبعدين تبعث 50,000 سنة، يبقى مجرد بس بتسمع الوحي هكذا، الواحد بيقول لكان هذا عيش طيب، ويكون ده مسلي والحادي الذي سيحدو بنا ويخفف عنا هذه الأوقات. والله، وده مش كلام مبالغة، يعني فعلا الواحد بيسمع الوحي ويقول سبحان من صنع الصحابة وهيئ قلوبهم إن يسمعوا من كلام رسول الله هذا الكلام. والله مستحيل إن القلوب اللي سمعت من النبي في سكون الليل هذا الوحي، ويكون معاهم اللغة العربية وفاهمين بيسمعوا ايه وبيقرأوا ايه، النفوس دي كون ان هي دناتها كده ثابتة وسلسة، دي نفوس جبارة. عائشة رضي الله عنها تقول في حادثة الإفك، لما أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها، كانت بتقول معنى جميل جدا، المعنى ده الواحد بيستحضره وهو بيسمع كلام الله سبحانه وتعالى. بتقول ايه؟ بتقول ولكني والله ما كنت اظن، بتقول انا ما كنت اظن ان الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بأمر يتلى. بتقول انا يتلى في انا كتاب، يتلى انا في انا مين انا؟ لأن أن الله في عليائه يتكلم عني. اليوم يمكن في سورة البقرة دايما في كده، وانت بتقرأ وتتدبر تيجي عند آيات الطلاق وآيات الحيض وآيات الوالدات والربع والدات، تلاقي الناس يعني عدوه. أنا استحضرت اليوم كلام عائشة رضي الله عنها، يا من أنا عشان ربنا يتكلم في شأني أنا وفي أخص الخصائص. سبحان الله، لما تعيش الآيات دي إن ربنا بيكلمك وبيكلمك وبيقول لك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الحلفان اللي انت حلفته ده من شوية قلت والله لا تاكل وبتاع، وانت ما تقصدش الحلفان اكتر ما تقصد، لا لا مش هناخد ايه بالكلام ده. طيب انا واحدة مطلقة هتعمل ايه والكلام ده؟ يكلمك الله في شأنك، تعملي ايه واللي عليك، ولو هتطلق يا ابن الحلال الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. يا ابني بنات الناس مش لعبة. وانت سبحان الله، انتوا الاثنين ولد وبنت بيسمعوا ويلاقي القرآن رسائل من ربهم اليهم، بيكلمك انت، بيكلمك انت الترابية اللي في الارض وهو في عليائه سبحانه وتعالى، فتحس ان القرآن بياخدك في حتة تانية خالص. طيب لو اتطلقوا يعملوا ايه؟ يقولك لو اتطلقوا يبين اللي يحصل، فان طلقها فلا تحل له. يا سلام. وتيجي لدرجة الوالدات، طيب هم خلفوا عيل هيعملوا ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهم حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. طيب مين اللي هيرزقهم يا رب؟ تحس ان القرآن كأنه دخل جوه الاسرة وبيحكي كل التفاصيل، انت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا في كل شؤونك. عشان كده وتلاقي في بدايات الربع ده وبداية الآيات دي التهيئة أن الله سبحانه وتعالى يقول يحب التوابين، ده في حب. الآيات دي مليانة حب، الآيات دي فيها الحب. لا وكمان إيه؟ وبشر المؤمنين. فأنت داخل على الحب وداخل على البشرة، لازم تفرح يا جماعة، لازم وانت بتقرأ كده فرحان يا جماعة. يعني الواحد تخيل كده لو في يوم من الأيام رئيس بلاد، رئيس البلد ولا وزير ولا أمير ولا ملك من الملوك، قال أنا سمعت مقطع للشاب فلان وكان بيتكلم عن كذا، مقطع جميل قوي، والمقطع ده أنا بس بنصحه يعمل 1 2 3 4. الواحد حاسس إن هو هيكون في حتة تانية خالص، إن في حد بيكلمني أنا من الناس العالية دي وبيسمعني أنا. تجد أنت الوحي بقى بيكلمك في كل تفاصيلك. طيب اتجوزوا وخلاص ورزقوا الولد، هيعملوا ايه وعاوزين يفطموا الولد؟ لازم يبقى فيه تشاور، الولد دي ليه حقه، ما تضيعوش حقه. طب لو حصل انفصال بينهم ومن بعض، هم اي نعم اتجوزوا بس لسه ما حصلش ايه البناء، بس مش هيكملوا مع بعض. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، كمان دي كمان هنتكلم فيها. ولو في مهر، المهر يروح لمين ويعمل ايه؟ وان تعفو اقرب للتقوى، بلاش خناقات، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده احنا لسه ما فيش اسره، ما قعدناش 10 سنين مع بعض، ده هي كل الموضوع 4 شهور. يقول لك الاربع شهور دول بينكم من بعض كان في فضل، في يوم من الايام هو دخل بهديه وهي تفننت ليك وعزمتك و حاولت بقدر الامكان تدخل عليك السرور. ما تنساش اللقطات ديت، وانت مش تنسي اللقطات ديت. ان الله بما تعملون بصير. قوموا صلوا طيب عشان توفقوا في القرارات ديت، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، وقوموا لله قانتين. والله يا جماعه لازم تفرح، مستحيل، لازم تحس انك فعلا في جنه، وإن الشيطان بيتفنن إن يخرجك من الجنة ديت. يعني فعلا ليلة القدر، كل ليالي رمضان هي ليلة القدر. ليلة القدر بالمعنى إن القرآن ينزل في قبر في قلبك فيصلح قبرك. القرآن لو نزل قلبك هيكون ده اليوم اللي فيه قدر ليك، هيكون في حتة تانية خالص، هتحيان فعلا هتحس انك انت عامل زي القنديل اللي متعلق في المسجد. الواحد احيانا بيحس كده وهو بيستمع للوحي في ليالي رمضان، لو ان الامر بيده، يعني لو الواحد يقدر يعمل الحركة ديت يقطع النور عن الحياة ويجبر الناس كلهم ان يصطفوا ليستمعوا، كما قال النبي استووا استووا حتى اسمي على ايه، على ربي، وكما قال الاصحاب احشدوا احشدوا فاني ساقرأ عليكم ثلث القرآن. فعلا انت محتاجين، الناس كلها محتاجة انها تقبل على الفرح ده، الفرح المسكن للاوجاع عند النوازل، المفرج عن الهموم للهموم عند النوائب. شوفوا المتألم المفجوع اللي منكسر يجي يقرأ يلاقي الآيات وهي بتتكلم على الصبر وذكر ثواب الصابرين، يروح في حتة تانية خالص. عشان كده ابن عقيل لما توفي ولده وكان عمره 27 سنة وهو طبعا إمام الدنيا، فزعل جدا يعني. ففي قارئ كان بيقرأ يسلي ابن عقيل لما دفنوا ولده، فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. يعني هو بيقرأ الآية دي يعني كأنه يخفف الجراح على ابن عقيل، فهو ابن عقيل بكى لأن الآية مرهقة جدا في الموضع ده، فبكى الناس. فابن عقيل قال يا هذا، بيقول للقارئ إن كان هذا يهيج الحزن فهو نياحة، القرآن لم ينزل للنوح بل نزل لتسكين الأحزان. شو الناس اللي فهمة، بيقول له حبيب قلبي أنا مفترض بأستنطق القرآن لأبحث عن المرهم اللي يسكن جراحي. أنت بتدخل صيدلية الوحي إن صح التعبير، يعني تبحث عن الدواء الذي يسكن الجراح. فأنت لازم تكون فرحان، فرحان إنك إن كل ليلة في فرح خاص. لو فرحت بالقرآن وبقى هو، هتلاقي إن القرآن هو مصدر سعادتك، وكل المخاوف هتكون عبارة عن أوهام زائلة. لو فرحت بالقرآن هتمتثل أوامره وهتسمو بمعانيه. أحد الأئمة في أم الأيام قاعد في المجلس وبين تلاميذه، وجي واحد من السفهاء اتكلم في الإمام ده وشتمه وغلط فيه يعني. فالتلميذ بيقولوا له يا فلان رد على هذا السفيه، فقال لا والله فأين القرآن إذن، فأين القرآن إذن. بيقول لك يعني لا، أين القرآن إذن. أنت لو فرحت بالقرآن هتجد وقت لتلاوته، مش هتلاقي وقت. لا بصوا يا جماعة، وقتك انت مش محتاج، القرآن مش محتاج وقت، لكن وقتك اللي محتاج للقرآن. رمضان لما انزل فيه القرآن صار مكان تاني خالص. انزل فيه يعني تحس ان رمضان ده عامل زي الاناء زي الكوباية ونزل فيه القرآن، فبقى مشروب حلو المذاق. انت قلبك كده، انت هيكون قلبك كده، عم هتفرح. التلاوة مش هتكون موسمية، هتكون تلاوة القرآن من أعمالك اليومية، هيبقى زي الأكسجين، أكسجين الروح يا جماعة. في حد ينفع لا يستنشق الأكسجين كل يوم؟ لو فرحت بالقرآن هتسعى لأنك تحفظه. ليه هتحفظه؟ لأنك روحك يا جماعة مش هتقدر إن هي الجمال اللي قاعدة بتسمعه ده مش في يوم من الأيام يكون في صدرها. لازم الحاجات دي تبقى في قلبي، هتبدأ تحفظ وهتبدأ تتغلب على كل الصغارف وكل المشاق دي. لو فرحت بالقرآن هتعتز بمضامين الوحي، هتفتخر بالأحكام بتاعته، هتخليه منارة تهتدي بيها. لو فرحت بالقرآن هيكون هو السفينة، سفينة النجاة اللي هتعبر بيها لساحل النجاة، وهتعدي بقى كل أهوال وأمواج الشبه، هتعدي الفتن والشكوك. لو فرحت بالقرآن هتصاحبه وهتتخلق بيه. لو فرحت بالقرآن هتلاقي لأحزانك هتلاقي فيه آية، أفراحك هتلاقي لها آية، هتتصبر بآية، هو هتصحى وتصحي قلبك بآية، وهتقودك آيات، هتلاقي كل حاجة في حياتك مبهرة. لو فرحت بالقرآن هيهزك من أعماقك، وهيحرك مشاعرك، هيداوي جراحك، هيلمم الشعث اللي جواك، وهتعيش مع القصص وهتفرح بيها، وهتكون مبسوط جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك قصص الأنبياء، وهتكون مقبل عليها بشغف أكتر بكتير من الشغف اللي بيقبل عليه ناس كتير في قصص الملوك. لو فرحت بالقرآن هترتحل للآخرة، إلى السعة المطلقة، هترتحل للخلود، هيسمو بك للأعلى. القرآن ده يا جماعة سبحان الله، أنت بتصلي التراويح وبتستمع بتشعر كأن إنك، لا أنت ما بتصليش في الأرض، لا القرآن بياخدك وبيصلي بيك كده ايه بعيد عن الارض، بياخدك كده ايه في المجرات، بيصلي فوق، فتشهد، تشهد السماوات، تشهد الارض من فوق، بتبص على الارض وانت فوق. ليه؟ لان الكتاب ده لعلي، كتاب عالي، فبياخدك ويرتحل بيك، فتبدا تشوف الدنيا يا زي اللي بيركب الطياره كده، فبيلاقي ايه ان القاهره دي عباره عن ايه، نقطة لمبة لو طلع بالليل كده، إضاءة صغيرة، هي دي بقى القاهرة، هي دي القاهرة يا سيدي، هي دي بقى اللي بتقهر كل من سواها، هي دي بتقهر اللي من دخلها. شوف بقى تعاملة ازاي، صغننة خالص ازاي، وانت فوق تبص وبعيد عن الضوضاء وبعيد عن الضجيج وبعيد عن كل حاجة. ليه؟ القرآن خلك وصفرك فوق، فقاعد تشوف الملائكة وهي تسبح، وبتشوف الجبال وهي يا جبال أوبي، وقاعد تشوف السماوات والأرض، وتشوف أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بتشوف بقى الحقيقة. من الحاجات الجميلة اللي هتساعدك كده هو إيمانك بالغيب اللي احنا تكلمنا عنه، اللي الصورة دي من أول ما قالت لنا، من أول البداية قالت لنا القرآن ده هدى، هدى لمين؟ للمتقين. مالهم يا رب؟ مين المتقين دول؟ قال لك لا، المتقين دول عندهم حاجة خاصة، عندهم إيمان بالغيب، عندهم إيمان خاص، نوع خاص من الإيه؟ من العبادات، مش عند أي حد، مش عند أي حد. شوف، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل بعد الإيمان بالغيب ده هيبقى صلاتك هتتظبط، نفقتك هتتظبط، عندش هتبخل. ليه؟ خلاص الإيمان ظبط من الغيب. طب ازاي الايمان بالغيب بيخلص المشهد ده كله؟ هقول لكم ان شاء الله في الايه 3 4 دقايق اللي باقيين دول. ان الايمان يا جماعه بالغيب زي ما قلت لحضراتكم، عالم الشهاده مليان فوضى، مليان لخبطه، في حاجات كتير انت مش فاهمها، في حاجات مش قادر تستوعبها. عالم الغيب هيصحح لك الفوضى اللي موجوده في عالم الشهاده. إيمانك بالغيب هو إيمانك بصدق موعود أو وعيد. عشان كده عما تيجي تقول كفى بالله شهيدة، كفى بالله هادية، عشان كده عما تيجي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا قوله عن كل قول، حسبنا خبر عن كل خبر، حسبنا علمه عن كل علم، حسبنا قدرة عن كل قدرة. لما هتتعلق نفسك بهذا الأمر هتكون في حتة تانية. شوفوا عمار رضي الله عنه، عمار كان عليه عذاب شديد قوي، عمار كان عليه عذاب شديد قوي في بداية مكة، وفي جبروت الجراح بتاعته لا تلتئم والآلام لا تهدأ، وفي قهر في الألفاظ وقهر الإرهاب اللفظي والمعنوي عليه وعلى والدته وعلى والده، ففي مشاعر صعبة وحاسس بمعاملة قمعية شديدة أوي. رغم كل الظروف دي اللي أصابت القلب بالتصحر والعقل بالشلل، مش عارف يفكر، لكن في جرعة خدها، الجرعة دي رتبت الفوضى اللي كانت موجودة في الشهادة دي. هو شايف إيه؟ شايف إن في عذاب، شايف إن والدته بتطعن في مكان عفتها، شايف إن والده بيموت قدام عينه، وشايف ان في تضييق، ده عالم الشهادة اللي هو شايفه. في حاجة هتيجي ترتب المشهد كله، الحاجة دي هتخلي مياه الامل تجري في قلبه، هيلاقي ان فيه اخضرار يبدأ ينبت او ينبت الجزع بتاع الصبر في قلبه. ايه هو بقى؟ يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويديله حتة تظبط المشهد. ايه بقى اللي هيظبط الفوضى؟ يقول له صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الجملة دي يا جماعة جملة صغيرة قوي صح؟ قصيرة ما كلفتش ثواني، يعني خدت 10 ثواني. موعدكم الجنة، لكن الجملة دي كانت كفيلة إنها تلغي كل نتائج الجبروت كما وكيفا في قلبه. فموضوع الغيب ده خلاص قبل، هو صفقة الصبر المربحة. عرف ان الموضوع ده مش هيتظبط الا انك تبقى عارف ان ده جزء من المشهد، ده جزء من المسلسل، المسلسل لسه ما اكتملش، الفيلم لسه ما خلص. انت شايف لقطة واحدة. ايه هي اللقطة؟ هي يدوب، وانا قلت لكم قبل كده في قصة يوسف، وانت شايفه هو بيترمي في الجب وبيبعد عن يعقوب عليه السلام، فانت متألم جدا. بس انت ايه ده، انت شايف السطر الاولاني في الايه، في السكريبت بتاع الايه، القصه كلها، القصه لسه ما خلصتش. لكن لما بتشوف القصه كامله بتحب يوسف وبتفتخر بيوسف وتقتدي بيوسف. فانت في اوقات كتير جدا عالم الشهاده بالنسبه لك هو السطر الاولاني من قصتك. مش هيتظبط السطر ده الا عما تعرف باقي القصه. باقي القصه بقى يؤمنون بالغيب، ده اللي بيخلي شمس اليقين بتسطع على قلبك، وده اللي بيخلي السكينة تبدأ، سحابة السكينة تمطر، فتبدأ بقى لأغصانك، أغصان الرضا بتطلع في قلبك، والبلابل اللي كانت مهاجرة تبدأ ترجع وتعود للحياة زينتها في قلبك. فتلاقي إن قلبك فعلا حدائق ذات بهجة. ليه؟ لأنك عرفت لنا عند الله موعد، نحن بانتظاره خلاص. فكلما زاد القهر زاد يقيننا بالغيب الذي وعد الله به. في واحدة جت للنبي صلى الله عليه وسلم، القصة المشهورة، وبتشتكي عندها صرع، تشتكي من المرض اللي قاعد يصيبها ويبهدلها. فجاءت هي ما عندهاش حل تتصوره إلا أن يزول المرض ده وتعود تاني تعيش حياتها زي ما كانت. فعرضت حاجتها على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، أنا بيجي لي مرض، المرض ده زي الصرع كده، حاجة كده كهربت الدماغ وبتاع، فأسرع كأن يغمى عليا وبعدين بتكشف جسمي بيظهر. فهي جاية تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كأن هي شايفة مفيش حل إلا أن ربنا يزيل عنها المرض ده، ده اللي هي شايفاه في الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهي رايحة عشان تطلب منه شفاء قال لها إيه؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. الحديث كلنا عارفينه، بس أنا عاوز أعلق على ملمح أتمنى أن يصل إليكم في عشان تفرحوا بيؤمنون بالغيب دي. هي الست دي دلوقتي بين خيارين لا ثالث لهم صح؟ خيار الشفاء الآن وتنتهي المعاناة وتخلص من الأزمة، وخيار تاني إيه هو؟ بقاء الابتلاء وبقاء المرض، لكن مع إيمان بالغيب ويقين بموعود حق تاخد الجنة. الأولاني المرض يتشال والشفاء يكون موجود، بس مفيش وعد بالجنة، انت بقى ونصيبك. الخيار التاني ان الأزمة ادناها موجودة والبلاء يدنه موجود وتاخد الجنة. يا الله، الست اختارت الاختيار التاني، بس قالت موضوع يعني أنا أصبر خلاص، أنا هختار الصرع، المرض ده أنه موجود، لكن موضوع التكشف ده مش مرض، ده ستر بقى، فأنا عاوز ده يتستر لكن المرض أقبله. فقالت أصبر يا رسول الله. يا الله، إيه اللي صبرها يا جماعة؟ الإيمانها بالغيب غير نظرتها وغير معاناتها، تغير استعدادها النفسي فتكيفت من داخلها. عشان كده يا جماعة استطاعت ان هي تجمع بين امكانية الحياة مع وجود المشكلة. ودي مشاكل كتير جدا بتقابلنا في حياتنا، كتير جدا مننا بيجي يعرض مشكلته وهو حاسس ان مستحيل ان المشكلة ينفع يبقى فيه حياة والمشكلة دي موجودة. لا يا جماعة، الفوضى اللي انت جاي بتحكي لي عنها، فوضى الشهادة دي، هتتظبط بحضور الغيب. هي كانت أزمتها أن هي لا تتصور الحياة في وجود الصرع، لكن تجاوزت الأزمة دي في لحظة. لحظة إيه؟ لحظة يقين انتظار النهاية. عشان كده احنا مش هنطلب من حضرتك او من حضرتك انك تتخلي عن رغبتك في كشف ما اصابك، لكن اللي هنطلبه انك تتوقف عن ملاحظة المشكلة وتبدأ بملاحظة الفرصة. التقت الفرصة. ثق في ان الذي ابتلاك لن يدعك، مش هيتركك، طالما انك فررت منه اليه ولست به من قدره الذي قدره عليك واستهديته ليرشدك. فأنت قدامك خيارين، إما الجزع ويستمر البلاء، أو تقبل الابتلاء والتصرف برضا عن الله بما قسمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بعض أصحابه، ربنا يتوب عليكم، عديت برضو هذه الساعة، ده أسأل الله أن نتوب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بعض الصحابة لما قالوا يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، انت يا رسول الله استعملت فلان وديته ايه منصب، طب انا عاوز منصب، قال لهم ايه، انكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا واخدين بالكم يا جماعة ايه هي الإجابة؟ النبي اداله إجابة فيها وعد لا يتقبله إلا من يؤمن بالغيب. عشان كده اوعى تكون عندك انشراح لوعد المخلوق اللي الذي لا يملك من المستقبل شيء، وتنسى وعد الخالق سبحانه وتعالى. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالوعد فينتظرونه، يؤمنون بالوعيد فيحذرونه، يؤمنون بالآخرة فيسعى للفوز فيها، يؤمنون بربهم فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالمناسبة يا جماعة، إحنا عمرنا ما هنعرف نفهم الاستعانة إلا لو فهمنا الإيمان بالغيب. يعني مش هتعرف تقول إياك نستعين إلا ما تفهم الغيب. الفارق بين أهل الضلال وأهل الإيمان هو الإيمان بالغيب. بعض الناس يدري يعني مش واخد باله ان الايمان، يا جماعه الايمان بالحس هو ده تكليف عقلي. يعني انا لو ماسك قلم دلوقتي بقول لك ده ايه قلم، انت مؤمن ان ده قلم، انت مصدق ان ده قلم، او ايمان بالحس. الايمان بالحس ده ما فيهوش تكليف عقلي وما فيهوش اختبار. الاختبار الحقيقي هو الايمان بالغيب، انك تؤمن بالملائكه وبتقدير الله، وان الله وان المشهد اللي انت شايفه مش ده النهايه. العمق ده ضروري انك تستوعبه. كل الناس يؤمنون بالشهادة، العمق مين اللي يؤمن بالغيب؟ مين اللي هيؤمن بالغيب؟ هو ده الفرق بين واحد وواحد. عشان كده في بعض الناس ابتليت بالمادية، كل قواعدهم مبنية على المادية، فعنده ان الإيمان لابد ان يكون محسوسي فقط. عشان كده من لا يؤمن بالأمور الغيبية حتى عما بيلاقي الآيات اللي فيها غيبيات بيحاول يعني يأولها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فبدل أنه يعتقد بالغيب ده المتمثل في قدرة ربنا التي قادرة على أنها تبعث الطير بهذا الأمر، يقول لك لا ده دي تفسروا لنا الطيور أن دي جراثيم، والجراثيم دي كانت بيدور على حاجة عشان الغرب يقبلها. ودي من أثار تأليه المادة وعدم الإيمان بالغيب. الناس جعلت مخالفة الحس يساوي مخالفة العقل، وده فخ. عشان كده ما بيستوعبش إن سيدنا يونس يدنه في الحوت مدة، يقولك ده مش معقول، فيحاول بقدر الإمكان يوهمك بأي تفسيرات تانية، لأن ما خالف الحس يساوي عندهم مخالفة العقل، وده غلط. هي ليست مخالفة للعقل، هي مخالفة للحس والعادة، لكن العقل بيحكم ان ربنا على كل شيء قدير، وان في حاجات كتيرة قوي على خارج الايه العادة والحس. واخدين بالكم؟ عشان كده هتلاقي بعض المفسرين يقولك عصا موسى دي كان فيها بيضة حية، والبيضة دي لما القى العصا فهي طلعت الحية. ليه؟ عشان الغرب لا يؤمن بالغيب، فعما يجي يعرض الوحي يعرضه بطريقة تتناسب مع الغرب. يا جماعة هو ده الإشكال يا جماعة. أول فخ وقع فيه المشركون هو كان الفخ ده. إذا كنا عظاما ورفاتا، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ مستحيل مستحيل. هم بعولهم قالوا مستحيل، دي عقلية أبي جهل. لكن عقلية أبو بكر قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. عشان كده ناس كتير يقول لك ايه عم تيجي تتكلم، يقول لك يا عم الشيخ الله يكرمك الكلام ده مش واقعي. يعني مش واقعي؟ هم خلوا عالم الشهاده هو الواقع، فما تكلمهمش على الجنه ولا النار. يقول لك عم تيجي تتكلم في درس عن الجنه والنار، يقول لك يا شيخ كلمنا في الواقع الله يكرمك، كان ان النار والجنه مش واقع. الواقع عنده ليس عكس الحس والشهاده، الواقع هو عكس الخرافه. لكن عالم الغيب والشهاده كله اسمه واقع يا جماعه. الواقع هو ما سيقع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع إذا وقعت الواقع. فنرجع بقى عشان نفرح تاني، إن يا جماعة من صفات المهتدين الأساسية يؤمنون بالغيب. فافرحوا وأفرحوا، افرحوا بهذا الوحي وافرحوا بالإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب زي ما قلت لكم هو الذي سيرتب فوضى عالم الشهادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا ويجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب المتمسكين بالوحي. أسأل الله لي ولكم حسن الصحبة، ويجعلني وإياكم من أهل الله وخصته، وجزاكم الله خيراً.